إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من الغش، وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وصمتنا وكلامنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والكبر والسمعة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فهذه سلسلة محاضرات قامت بتنظيمها واقتراحها لجنة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الشريف، وقد قدمت لهم هذا العنوان، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. بلغني الله وإياكم هذا الشهر، وأعانني وإياكم والمسلمين على صيامه وقيامه. العنوان الذي قدمته لهذه المحاضرة هو الآثار الأدبية والأخلاقية لصيام شهر رمضان وقيامه، الآثار الأدبية والأخلاقية لصيام شهر رمضان وقيامه. وقد مضى في موسم الصوم في العام المنصرم الماضي إلقاء الدروس الإيمانية لشهر الصوم في رمضان. تحتوي هذه المحاضرة على الأمور التالية: أولا، خطبة الحاجة وقد تقدم ذكرها، أهمية الموضوع، ثانيا أهمية الموضوع، ثالثا تعريف الأدب والخلق والشيء الذي قد يغمض ويخفى، ما الفرق بين الأدب والخلق، رابعا منزلة الأدب في الإسلام، خامسا أمثلة من الآداب في العبادات، فمن آداب الطهارة، ومن آداب الصلاة، ومن آداب الزكاة والصدقة، ومن آداب الحج، ثم ألقي بعصا التسيار وأستقر بكم في الأمر الأخير، وهو آداب الصوم. أهمية الموضوع: الأدب والخلق يمثلان في الإسلام جزءا مكملا ومتمما لهذا الدين، لهذا الدين الإسلامي العظيم. وقد تعددت موارد أخلاقيات الأمم، من أين أخذت الأمم، ما هي مصادرها في أدبياتها وأخلاقياتها؟ تعددت موارد أخلاقيات الأمم ومآخذها، أي من أين أخذوا؟ جلها تجارب بشرية، اجتهادات عقلية، وخبرات واقعية، وحكايات تاريخية خاضعة للقبول والرد. لكن أدبيات وأخلاقيات الإسلام تنبع من وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هذا الوحي متمثل في آيات قرآنية وسنن نبوية وعبادات شرعية. ولما كان الوحي من الله لنبيه واحد نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نجد التجانس والتشابه البديع، التجانس البديع والتوافق الرائع بين عقيدة الإسلام وعباداته وأدبياته وأخلاقياته. وقد تناولت بالحديث في مجلس سبق في هذا المسجد المبارك في موسم خير من مواسم رمضان ارتباط الإيمان الذي تعريفه وهو الإيمان المضمن في كتاب ربكم وسنة نبيكم وسير سلفكم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ما هو معرفة قلبية ولا إشراقة نفسية ولا رؤية منامية، ورؤية الأنبياء وحي، ولكنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، خمس سنونات. فإذا أثبت في كتب العقيدة في مذهبك أن الإيمان هو مجرد معرفة، قل سبحان الله، أستغفر الله، مكثت 20-30 سنة 40 سنة وأنا على هذا الاعتقاد، وأنا على هذا الاعتقاد لا أعتقد أن من العمل من الإيمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. آن لنا أن نتوب وأن نرجع إلى الله، وها أنا ذا أبرزها في هذه المحاضرة إن شاء الله الجانب الأدبي ومدى عمق هذا الجانب وتغلغله في العبادات، وأنه لا تخلو عبادة من العبادات الإسلامية وإلا ونجد الجانب الأدبي معدود في تلكم العبادة، مما يبين مدى ارتباط هذه الجوانب ببعضها: الإيمان، العبادة، الأدب، ابتسامتك، إفشاؤك للسلام، إطعامك للطعام، تفطيرك للصائم، ليس خلقا تجاريا نفعيا وقتيا آنيا، إنما له جذور إيمانية في أعماق قلبك هي الدافع لك على أن تبتسم. وإلا ما الفرق أن تبتسم للغني ولا تبتسم للفقير؟ إيمان يسكن في القلب. لذا كان إبراز هذا الجانب الأدبي في العبادات من الأهمية بمكان، ومن هنا جرى الاختيار والاقتراح والتحضير، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن ركز معي قليلا. تعريف الأدب والخلق وما الفرق بينهما؟ آداب من باب ضرب، أدبته سكن الدال تسلم، أدبته أدبا، شوف إيش يقول العلماء، أدبته أدبا أي علمته رياضة النفس، كيف تروض نفسك ومحاسن الأخلاق ومحاسن الأخلاق. وقال أبو زيد الأنصاري وبنحوه عن الأزهري: الأدب يقع على كل رياضة محمودة، وإذا ذكرت كلمة رياضة فالمراد بها ترويض النفس لطاعة الله وإقامتها على عبادة الله عز في علاه. الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. الآن نأتي للكلمة المشهورة المشددة: أدبته تأديبا، مبالغة وتكثير. انتهينا من الأدب. الخلق بضمتين، ويصح تسكين اللام، تقول الخلق، الخلق والخلق، السجية السجية. وقال ابن منظور: والخلق الدين والطبع وحقيقة الخلق أنه لصورة الإنسان الباطنة، صورة الإنسان الباطنة، هذا هو الخلق. انتبه لهذا لأنه سيفيدك في التفريق بين الأدب والخلق. حقيقة الخلق أنه لصورة الإنسان الباطنة: إخلاص، يقين، تقوى، حب، خوف، بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة. خلق وخلق، كيف خلقه؟ طويل، أبيض، أعين. كيف خلقه الباطن؟ هذا الخلق الظاهر. كيف خلقه؟ يعني الأخلاق الباطنة: حب، خوف، توكل، رجاء، إنابة، خشية، خشوع. الفرق بين الأدب والخلق، عندي كلام مفصل لكني أختصره لكم باختصار. فإن الآداب الإسلامية تتناول المظاهر الخارجية للاحترام والأدب، في حين أن الأخلاق الإسلامية تتناول الصفات الباطنة من الأخلاق والصلاح. خلاصة الخلاصة: الأدب يتعلق بصفات البر والخير الخارجية، كأدب الإنسان مع الله جل جلاله، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأدب مع العلماء، والأدب مع الوالدين، والأدب مع الجيران. والخلق يتعلق بصفات البر والخير الباطنة للإنسان صاحب الخلق، مثل إيش الباطنة؟ الأخلاق الباطنة، مثل الإخلاص، وخلق الأمانة، وخلق الرفق واللين، وهلم جرا. منزلة الأدب والخلق في الإسلام: الإسلام دين الكمال والشمول، ما عندنا مبدأ، المبدأ الجائر الظالم: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أما دعنا الدنيا لأهل الدنيا والدين لأهل الدين، ما فيش. فالأدب في الإسلام مكانه له مكانة سامية، وأعظمه أدب العبد مع خالقه جل جلاله، بالإيمان به وتوحيده، بتعظيمه وتقديسه وإجلاله والانكسار له، وعبادته بحب وخوف ورجاء وخشية، ورضا بقضائه وقدره، وبحسن ظن به سبحانه. هذه الآداب ترفع العبد عند الله وتقربه منه. ويتضمن الأدب أدب المسلم مع إخوانه المسلمين، ليس فقط أدب العبد مع الله مع ربه، بل أدب المسلم مع إخوانه المسلمين بقلبه، فيحبهم ويحسن الظن بهم ويسعى جاهدا لنفعهم وتقديم كل خير لهم، بل أعظم من ذلك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وتجنيبهم كل شر يؤذيهم ويضر بهم أو يضر بهم، إنه لا يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، بل يؤثرهم على نفسه ويعينهم في قضاء حوائجهم ويستر عيوبهم ويحفظ أعراضهم وأموالهم في حياتهم وبعد مماتهم، في سفرهم وفي حضرهم. دافع ذلك كله إيش؟ دافع ذلك كله، أنا أستر الأخ المسلم، أستر جاري ليش؟ دافع منطلقه إيماني بأنهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يقتصر أدب المسلم مع المسلمين فحسب فيما بينهم، بل يتجاوز ذلك لغيرهم، من غير المسلمين، فيعاملهم المسلم بالحسنى والإحسان. لاحظ لي حتى لا نقع في تفلت وتسيب. خلاص يا أخي اليهودي ويا أخي النصراني، ما في أخي يهودي ولا أخي نصراني. يا أخي أنت تهدم عقيدتك عندما تقول أخي يا أخي اليهودي ويا أخي النصراني ويا أخي الهندوسي، تسعى لحتفك بظلفك وتهدم إيمانك وعقيدتك وفق لذلك. شوف، وفق ما تقتضيه الشريعة من أمور مشروعة لكسبهم واستمالتهم للإسلام لدين الله وتأليف قلوبهم، لعله أن ينتشلهم من ضلالهم وأن يهديهم إلى الإسلام، فيكون سببا في هدايتهم ودخولهم في الإسلام. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي الإبل الحمراء السمينة والثمينة عند العرب. والحديث صحيح رواه أبو داود، والتاريخ وواقع المسلمين شاهدان على دخول غير المسلمين في الإسلام لحسن التعامل معهم، أما إذا ذهب المسلم فغرق في مستنقع الكفر والشرك والغرب يسكر كما يسكرون، ويعبث في الحياة كما يعبثون. إلى أي شيء يدعوهم؟ الفضيلة قد هدمها والمروءة قد قتلها، فإلى أي شيء يدعو الناس؟ وقد قال أهل العلم: لسان الحال أبلغ من المقال. نبدأ بآداب الطهارة. العبادات في الإسلام فيها جوانب إيمانية، جوانب عقدية، جوانب أدبية، هي مواردنا ومصادرنا، يجب أن ننتفع بها، وإلا فإن الواحد يقع كما وقع أحدهم فقال: والله إن نفسي تتوق للفواحش ما ظهر منها وما بطن، مع أني لا أترك الصلاة، والله عز وجل قد قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يسأل نفسه فنجيبه: هل صليت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. هل خشعت في صلاتك؟ هل عظمت ربك؟ هل صليت صلاة مودع كأنك تراه؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله لو صليت هذه الصلاة لنهتك عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لكن ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. حقق الشرط يتحقق لك ما توقف على هذا الشرط، والله المستعان. الآن يعني أمر بكم في نماذج، لأنني أريد أن أبلغ بكم إلى آداب الصيام، وهو قاب قوسين أو أدنى منا من آداب الطهارة وقضاء الحاجة. الإسلام دين السلام والطهارة والنقاء، ومن ذلك تطهيره لباطن العبد وظاهره. باطن طاهر وبدن طاهر. طهارة المسلم أمر ضروري ومطلب شرعي ملح في أدب العبد مع خالقه سبحانه ومع عباد الله. ومن أجل ذلك عد الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته الفقهية السبل السوية لفقه السنن المروية، قال: طهورنا شطر من الإيمان مكفر صغائر العصيان، تتوضأ وتغتسل ما يذهب لا يضيع لا عند الله ولا في الجانب الإيماني والأدبي. فمن أدب المسلم مع ربه في طهارته أنه لا يذكر الله جل جلاله أثناء قضائه للحاجة، مهو في الحمام، أيوة أنا هنا في رقم 70 شوي 5 دقائق وأخرج، فمن أدب المسلم مع ربه في طهارته أنه لا يذكر الله جل جلاله أثناء قضائه للحاجة، وهذا من تعظيم العبد لربه، وهو سبحانه أعظم شيء في قلب العبد وعلى لسانه وفي جميع جوارحه هو الله. وهذا الأدب هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي نستن به ونتأسى. فمن آداب التخلي وقضاء الحاجة حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، يعني لم يرد عليه السلام صلى الله عليه وآله وسلم حتى توضأ، شوف الجانب الأدبي الآخر، ثم اعتذر إليه. وثمة روايات بين يدي كثيرة لكني اقتبست لك هذه الرواية لهذه الكلمة، لأنه إذا عرف السبب بطل العجب. دعاك فلم تجب، اعتذر أو بين سبب التخلف، فعل بك فعلا وأنت لم ترد ذلك الجميل، اعتذر وبين سبب التخلف أو سبب عدم فعلك وردك عليه وهلم جرى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقضي حاجته تأدبا مع الله ما رد عليه السلام المهاجر بن قنفذ، لكنه اعتذر إليه، اعتذر إليه. رجل دعاك إلى عرس وأنت مشغول، يا أخي اعتذر، يا أخي اعتذر، مو سكوت، صمت، صمت قاتل. اعتذر فالعذر عند كرام الناس مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوف يبين الجانب الأدبي، وهنا الجانب الأدبي جنسه حكما من الأحكام الشرعية واجب، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعض الناس يقول الحمد لله أنا أطبق الأخلاق والشمائل المحمدية في الميدان يا أبا حميدان، في الميدان يا أبا حميدان. بعض الناس يتعجب غاية العجب، يقول الناس في نفور مني وجموح ما يحبونني، مع أني أفشي السلام، ما أترك لأحد مجال إلا وأسلم عليه. طيب اصبر شوي، أنا أعطيك مثل. لو دخلت أنت وصاحبك أحدهما أكبر من الآخر في مكان وكنتما متعبين ما بينكما إلا كرسي واحد، إيش ستصنع؟ إيش تصنع؟ ها؟ تصنع أنك تؤثره، لأن هذا من كريم السجايا وعظيم الخصال ومن الشمائل المحمدية القرآنية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا خلق ظاهر، أنا ما أقصده، لكن انتبه لما يلي هذا. شوف الآن، أحدهما يقول لصاحبه وهو يحاوره، يريد أن يؤثره، الإيثار مو خلق؟ الإيثار يا أبو عبد الرحمن مو خلق؟ خلق، وأي خلق، لكن انظر إلى أسلوب الرجلين من حيث الأدب والخلق. أحدهما يقول اجلس، ايوه اجلس، ترجمها للإنجليزية والفرنسية،
اجلس اجلس، والآخر ايش يقول؟ يقول تفضل اجلس، تفضل اجلس. لو ترجمتها للهجات العالم الغربية ما كان عليك من لوم ولا عتب ولا تثريب، لكن عندنا هنا أخلاق مهذبة وآداب مشذبة، وقد يقتنص الإنسان هذه الأدبيات من القرآن ومن السنة ومن عرف الناس. إيش تقول في هذه الحالة؟ أنت تريد أن تؤثر، لكن فرق بين أن تقول اجلس وبين أن تقول تفضل اجلس، تفضل ارتاح. والله المستعان. ومن آداب، نعم، يقول القاضي عياض في حديث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا متى يكون؟ أنا قلت هنا الآن من الأدب مع الله أنك ما تذكر ربك وأنت تقضي حاجتك لهذا الحديث. طيب إيش نفعل في حديث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، مو من الخبث. يعني بعض الإخوة نتعجب لهم، لو رأيت الواحد منهم وما يحفظه من القواعد العربية لقلت سيبويه زمانه، فإذا جاء في ثم قال ثم، يا فضيلة النحو ثم إيه؟ وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن ثم. الطلاب صاروا يتخرجوا الآن بين يدي هؤلاء، الواحد منهم معدود علامة، لكن إذا جاء يطبق اللغة العربية مثل هذه الكلمة ثم دخل ثم خرج، حتى ما يعرف السم من ثم. أنا أناشدهم الله أن يتقوا الله في أبنائنا، فاللغة العربية ليست قواعد محفوظة ولا ألفيات منثورة، وإنما هي تطبيقات واقعية بدءا من كتاب الله وتثنية بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تتوهمن أن المتكلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله مقصر ومحسر ومن الضعفاء، لكن الإنسان لا بد أن يكون بين جنبيه نفس تشتاق إلى الأعلى، لعل الله عز وجل أن يبلغني وإليكم وإياكم المنازل العليا من الجنة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال إيش؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب هذا مو ذكر لله؟ هذا مو ذكر لله؟ قال القاضي عياض إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد الدخول، إذا دخل الخلاء يعني مو هو لمن يدخل الخلاء يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، كما تسمع اليوم بعض الناس إذا دخل وأغلق باب الدورة المياه تسمع أعوذ بالله. يا أخي الله، هنا ما في ذكر لله. القاضي عياض يقول إذا أراد الدخول. طيب هل هذا له نظير؟ نعم له نظير، قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إيش معناه؟ أيضا يذكره القاضي عياض شبيها بهذا المثال الأول، قال معناه إذا أردت أن تقرأ استعذ بالله من الشيطان الرجيم، مو هو بعد ما تقرأ شيئا من القرآن وفي أثناء قراءتك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قدم شوي. ومن آداب الطهارة عدم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، والتسامح في ذلك داخل البنيان، لا سيما لنازلي فنادق دورات المياه بها على هذه الكيفية. إيش تصنع؟ تصنع كما صنع أبو أيوب إيه صنع أبو أيوب رضي الله عنها؟ ننحرف عنها ونستغفر الله. نستغفر الله يعني ننحرف عنها وفي وسط الحمام نقول أستغفر الله، لأن بعض الناس ما أدري كيف يفهم، ما أدري بعض الناس كيف يفهم. فإذا فرغت فانصب، مثل النصاب الحرامي يستدل بقول الله فإذا فرغت فانصب، يعني إذا انتهيت من صلاتك امتهن مهنة النصب على خلق الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ولذلك وجدنا مثل هذا النوع خاشع تراويح بعد كده ما يتعفف عن قمار، ولا يتعفف عن أسهم ربوية، ولا يتعفف عن أسهم مختلطة. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. عدم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط من الأدب مع الله، وعدم استعمال اليد اليمنى لإزالة الأذى. فعن سلمان رضي الله عنه قال قيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، حتى الخراءة. قال أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجي باليمين، أن نستنجي باليمين. ولذلك من استحب التسبيح باليمين له دليلان، دليل نقلي ودليل عقلي. دليل النقل ما هو؟ حديث محمد بن قدامة وهو ثقة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعقد التسبيح بيمناه. الدليل العقلي ما هو؟ لأن اليد اليسرى لما يستقدر لإزالة الأذى عن الإنسان. لعلني أقتصر على هذا فيما يتعلق بالطهارة. من آداب الصلاة الأدب مع الله عز وجل فيما يتعلق بالنية، أدب توجه قلب العبد المصلي لربه وخالقه جل جلاله بالنية الخالصة، وهي الإرادة الصادقة في لقاء الخالق العظيم ومناجاته وذكره. تقول أدب، هذا الوصف الظاهري أدب ويستنبط منه الأدب، لكن الحكم الشرعي أن النية ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش يقول؟ إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ عند البخاري إنما الأعمال بالنية. هذا أدب الباطن الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الأدب مع الله عز وجل في هذا لا بد أن نستحضره لنخشع في صلاتنا، وهذا من أعظم الأمور التي تخشع العبد في صلاته. أنه يعني شوف الآن الجانب العلمي، ما شاء الله هذا متعلم أخذ ودرس وحفظ أن النية ركن في الصلاة، لكن عندما قام إلى الصلاة غاب عن باله أن يقصد بهذه النية، أن يقصد بهذه النية التقرب إلى الله وتعظيم الله عز وجل ومناجاة الله وكشف ما في قلبه لربه. هذا من أعظم الأمور التي تعين على الخشوع والخضوع والتدبر في الصلاة. أما قد قامت الصلاة الله أكبر وذهنه وفكره خارج المسجد، هذا بلا ريب أنه لا يعين. الأدب مع الله في التكبير، الله أكبر الله أكبر في قلب المسلم من كل شيء. قال ابن القيم فالتكبير، سأوصي الإخوة في خاتمة المحاضرة بكتابين، أحدهما مجموع لابن القيم والآخر هو هذا الكتاب، وما أعظمه بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن القيم يقول التكبير: فالتكبير يخرج العبد من لبس رداء التكبر المنافي للعبودية، ويمنعه من التفات قلبه إلى غير الله. وهاتان الآفتان، هاتان الآفتان يعني التكبير والتفات القلب لغير الله، من أعظم الحجب بينه وبين الله، من أعظم ما يحجب العبد بينه وبين ربه، الكبر المنافي للتكبير الذي قاله في الصلاة: الله أكبر، والتفات القلب لغير الرب جل جلاله. أدب المصلي، وأقتصر عليه، مع الله بالتقدم بين يدي الله بدعاء الاستفتاح. أدعية الاستفتاح تتضمن حمد الله. شوف الآن هنا العلم الظاهري والعلم الباطني. العلم الظاهري: يا شيخ، كم نوعا وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاستفتاح؟ فيتعلم الأول والثاني والثالث والخامس والعاشر، ويبدأ يطبق هذا في صلاته جزاه الله خيرا. لكن ينتبه، الاستفتاح له دلالة أدبية إيمانية قلبية تتعلق في علاقتك الباطنية بينك وبين الله. تارة يستفتح المصلي بقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وتارة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتارة بالدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. يقول ابن القيم: وأتى بالتحية والثناء الذي يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيما له وتمجيدا ومقدمة بين يدي حاجته، فكان في هذا الثناء من أدب العبودية ما يستجلب به إقباله عليه، يعني على الله، ورضاه عنه، إقبال الله عليه كما أقبل على الله، أقبل الله عز وجل عليه ورضاه عنه، وإسعافه بحوائجه. الكتاب الذي أوصي به اسمه ذوق الصلاة، ذوق الصلاة، ذوق الصلاة، كتاب متوسط لطيف جمع من أقوال هذا الإمام الرباني الذي دخل تأليفا وتعليما وخطابة فيما يتعلق بالسلوك، لكنه ما شطح ولا نطح كما يشطح وينطح أولئك الذين يزعمون أنهم تلقوا طريقة معينة عن شيوخهم، ومن الطرق التي تلقوها الرقص أثناء ذكر الله. ليش ترقصون يا بني آدم، يا عباد الله، ليش ترقصون في ذكركم لله وتضربون بالدفوف وبالطبول التي فيها شناشن؟ لماذا؟ قالوا: يا أخي، أنت وهابي، ما تدرك مثل هذه الحقائق والأسرار الباطنية، باطنية باطنية. نعوذ بالله من شر مذهب الباطنية. الآن نشطون في مواقع عديدة، وكنت أظن أن نعرة الدروشة قد انخمدت، وإذا بها يحيونها. رقص ودوران، الله 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 الله، حي هو 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 هو، الله الله الله. يا قوم يا قوم يا قوم، والله لعب بكم الشيطان، يا قوم والله لعب بكم الشيطان. هل فعل رسول الله هذا صلى الله عليه وسلم هذا؟ معليش، أنا أعرف أن هذا مثل ضرب السياط، لكن وقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه. والله ليس من دين الله في شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتز ولا رقص، بل هذا الاهتزاز من صنع اليهود أمام حائط المبكى. هذا من يصنعه؟ من يصنع هذا من أهل الإسلام إلا من سفه نفسه؟ يصنعه اليهود أمام حائط المبكى. ولذلك الأطفال: يا محفظ القرآن، الولد امسكوا، دركوا على لغة العامة، امسك الولد لا تخليه يرقص كرقص اليهود، ما في إلا هذا هذا هذا، مو حق المسلمين ده، هذا حق المنحرفين وحق اليهود أمام حائط المبكى. المسلمون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يهتز قلوبهم، تهتز قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أرجو يا إخواننا قول الحق، ما في زعل، الزعل مردود والرزق على الله. أقول زي ما يقول العوام لما تروح تشتري من واحد يقول يا أخي الزعل مردود والرزق على الله. طيب ننتقل إلى عبادة ثانية، نختصر، نأخذ أدب الصلاة مع المصلين. طيب، منها المجيء إلى بيوت الله بكمال الطهارة والنظافة لئلا يؤذي المسلم إخوانه المصلين وأن يصيب من طيب أهله. وهذا الأدب الراقي أدب متعد من التعدي، يحبب العبد إلى الله، ويحببه إلى ملائكة الله، ويحببه إلى عباد الله المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يا أخي تأكل بصل، يا أخي اتق الله فينا، وتأكل كراث، وتوك مدخن أرجيلة وشيشة، وبعدين تجي عندنا وتزعجنا وتضر بنا وتضعف أو تزيل الخشوع من قلوبنا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى هذا السلوك النبوي في معالجة الروائح الكريهة في المسجد، في مسجده الشريف، كان إذا اشتم من أحدهم رائحة دثوم أو بصل أو كراث أمر بإخراجه إلى البقيع. يا الله، أنتم مطاوعة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يا شيخ، ما هو محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الله، هذا لو صنعناه قال شوف 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 القطوا صورة لهذا الوهابي النكد، شوف يأمر بإخراج الرجل لأنه اشتم منه رائحة ترقيلة ودخان وثوم وبصل، أمر بإخراج. يا شيخ أمر بإخراجه من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فداه آباؤنا وأمهاتنا، حبيبنا، أسوتنا، قدوتنا، شفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي كان يأمر بالإخراج. طيب ننتقل إلى من آداب الزكاة والصدقة. أنا أحيل ما تبقى من أمثلة، وهي عشرات الأمثلة في كل عبادة، أحيلكم إلى كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإنهما تكلما في أعمال القلوب كلاما إن شاء الله ما يخرج عن القرآن والسنة. ودعك من أصحاب الشطحات، أغلق عينيك، ما تستطيع الحج هذا العام ما في إشكال، وأنت في أمريكا وأنت في الخلوة أغلق عينيك وتصور أنك تطوف بالكعبة، إن شاء الله يقع لك أجر الطواف. ضلال وأي ضلال يا أم عمري، تخريف وأساطير ما أنزل الله بها من سلطان. يا شيخ توبوا إلى نتوب إلى الله جميعا إن كنا إن شاء الله مؤمنين، ونسأل الله أن يجعلنا كذلك. الزكاة والصدقة، مثال واحد فقط، المال مال الله، وقد تعبدنا الله بالإنفاق منه، فالزكاة فإخراج المال والإنفاق منه إما فرضا وإما صدقة تطوعا. من أدب العبودية في الزكاة أو في الصدقة أن ينفق العبد مما آتاه الله ممتثلا أمر الله، متقربا بالنفقة لله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، معتقدا أن الله أمن، وأن سخاء العبد بالإنفاق إنما يسخو لأن السخي الله عز وجل الجواد الكريم، هو الذي وهبه وهو الذي رزقه وهو الذي أمده. قال الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال صاحب هذه الألفية: ومن يوق شح نفسه فمفلح، ومن يتاجر بالسخاء رابح، ومن يتاجر بالسخاء رابح. ومن أدب إخراج الزكاة أو الصدقة للفقراء والمساكين ومن يستحقها من الأصناف الثمانية دفعها لهم مع مشاهدة بالقلب. إيش معنى الكلام هذا؟ تخرج صدقة، تعطي زكاة، تشهد يشهد قلبك على ما أخرجت أناملك. إيش الشهادة هذه؟ أن الله هو المعطي سبحانه، لأنه هو الذي أمر وهو الذي رزق وهو الذي خلق فسوى وهو الذي قدر فهدى. ومن أدب المسلم في إخراج زكاته وصدقته حين يخرجها أنه يخرجها وفي غاية الرضا. سبحان الله، جاء رمضان يا ناس، جاء رمضان، موعد إخراج الزكاة لأني وقدت في رمضان. يا لطيف، هات يا ولد كده، عنده 10 أراضي وعنده 1000 سهم وعنده عدد من سيارات التأجير، كم طلعت الزكاة؟ قالوا طلعت السكرتير يقول، قال يا سيدي 50,000 ريال. قال يا لطيف، زكاة 50,000 ريال، فلسنا أفلسنا، لكن ليس لنا خيار، خذ يا شيخ هذا، خذ 50,000. سبحان الله، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذا عنده المشاهدة القلبية بأن الله هو الرزاق وأنه هو الخلاق وأنه هو الرب المتصرف، عنده المشاهدة القلبية ضعيفة. وإلا لو قويت المشاهدة القلبية وقوي إيمانه، والله يقول: خذوا ما شئتم وأبقوا ما شئتم، فالمال مال الله. انتقل إلى من آداب الحج. من آداب الحج الأدب مع الله تبارك وتعالى. لاحظ الأدب هذا. الحج ما له مواقيت زمانية؟ الحج أليس له مواقيت مكانية؟ الزمانية شوال ذو القعدة، 10 من ذي الحجة. المكانية عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. أين الأدب في هذا؟ في هذا أخذ بالنصوص الشرعية الآمرة الموجبة بالإحرام من هذه الأماكن والأزمنة. فإن لكل ملك حمى لا يجرؤ أحد أن يدخل فيه إلا بإذن ذلك الملك والاستئذان، وكذلك في البلدان والأوطان. وهذه الفريضة العظيمة تؤدى في أعظم بقاع الدنيا وأشرفها، في الحرم، الحرم مكة، منى، مزدلفة، كل ذلك حرم. عرفة ليس من الحرم ولكنه من شعائر الحج. فجعل الله تبارك وتعالى هذه المواقيت الزمانية للحج أو للعمرة. إيش يستشف؟ إيش يؤخذ؟ إيش يستنبط منها؟ آداب مع الله تبارك وتعالى، أن العبد يتأدب مع الله قبل القدوم على بيت الله العتيق ضيفا وزائرا، فإنه يدخل محرما لمريد الحج والعمرة. وليس من شرط من يريد أن يدخل مكة أن يكون حجا أو معتمرا، قد تدخل بملابسك لأمر تجاري أو لغرض كزيارة قريب. أنتقل الآن إلى المبحث الأخير، وهو من آداب الصوم. لأبدأ بالقرآن الكريم. وما وجه به الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته من أخلاقيات وآداب يجب على الصائم والقائم أن يتمثلها وأن يقوم بها. وأن يعود نفسه عليها لتبقى معه بعد صومه إن شاء الله، فإنها من أرفع أنواع المجاهدة لتحقيق العبادة المفروضة ولنيل مكارم الأخلاق وعظيم الآداب حين يتلبس المسلم بعبادة الصوم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويختم الله آيات الصوم بقوله جل جلاله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يقول البغوي: كتب عليكم الصيام أي فرض وأوجب. هذه آية فرضية الصوم. لعلكم تتقون، يقول أيضا رحمه الله: لعلكم تتقون الله بالصوم، لأن الصوم وصلة صلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات. اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إن من يتقي الله البطل. لعلكم تتقون الشهوات المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها في أقوالكم وأعمالكم وفي بواطنكم وظواهركم التي حرمها الله عليكم وأنتم غير صائمين، وهي عليكم أشد حرمة وأنتم صائمون وفي شهر رمضان. لعلكم تتقون فترتقون إلى ما لم تتمكنوا منه من الآداب الرفيعة والأخلاق العظيمة التي ضعفتم أو عجزتم عنها وأنتم مفطرون. الآن في الميدان يا أبا حميدان وأنتم صائمون، أقرب ما تكون لله جل جلاله، أقرب ما يكون الرب من عباده الصائمين. يستجيب دعواتهم، يقيل عثراتهم، يعظم درجاتهم وحسناتهم. زمان ووقت يستطيع الإنسان أن يتدين فيه وأن يستقيم وأن يكون رجلا صالحا، والأعمال بالخواتيم. وفي الصيام من شهر رمضان آداب كبقية العبادات والطاعات، فمن أهم تلكم الآداب والأخلاق في رمضان ونحن صائمون: المحافظة على الألسن والجوارح من الكذب ومن السفه ومن الجهل. رمضان فريضة الله على المسلمين بل وعلى الأمم السابقين، كما قال مولانا وسيدنا جل جلاله: كما كتب على الذين من قبلكم. وقد ضمن الله تبارك وتعالى شهر رمضان وصيامه، ضمن الله الصيام وشهر رمضان من الآداب الزكية والأخلاق العلية التي يكتسبها الصائم لشهر رمضان المبارك أثناء صومه، فتبقى آثار هذه الآداب بعد الصيام. ومن هنا تجد الفرق بين اثنين: أول يوم الفطر المساجد خالية، أول يوم الفطر هذا المتأدب مع الله في أول الصف يقول: أنا عبد سوء، عبد لرمضان، لست عبدا لله، إذا كنت لا أصلي إلا في رمضان، وإذا مضى رمضان لا صلى ولا صام. كلما تجدد للعبد صومه هذا الشهر أو صيام غيره تطوعا بقيت هذه الأخلاق معه بقية عمره. وإن كان المسلم متحليا بها قبل فإنه يزداد بصيامه منها، من هذه الأخلاق والآداب، وتترسخ في أخلاقه وتجري في دمائه. ومن تلكم الأخلاق المحافظة على الألسن من قول الزور، والمحافظة على الجوارح من الوقوع في الزور ومن الجهل. وقد روى الإمام أحمد، روى الإمام البخاري وهو من أفراده يعني دون مسلم، عن شيخيه آدم بن أبي إياس وأحمد بن يونس ينتهي إسنادهما إلى سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع يترك من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله فيه حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذا لفظ آدم بن أبي إياس. لفظ أحمد بن يونس: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، زيادة والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواهما البخاري. إيش الزور؟ من لم يدع قول الزور؟ قال ابن الملقن وهو أحد فقهاء الشافعية: الزور هو الكذب، الزور هو الكذب. قال: وهذا الحديث في شاهد الزور تغليظ شديد ووعيد كبير. وقال الطيبي رحمه الله: الزور الكذب والبهتان، أضاف والبهتان. إيش العمل به والعمل به؟ العمل بمقتضاه مما نهى الله عنه. الرواية الأخرى: والجهل، الجهل هو السفاهة مع الناس، السفاهة مع الناس الذي يصل إلى السباب والشتائم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والعمل به أي العمل بمقتضاه من الفواحش ومما نهى الله عنه. وفي الحديث دليل على أن الكذب والزور أصل الفواحش ومعدن المناهي بل قرين الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقد علم أن الشرك مضاد للإخلاص. حديث أبي هريرة عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول ابن الملقن رحمه الله: يقول الزور يحبط أجر الصائم، الزور يحبط أجر الصائم، وأن من نطق به في صيامه فحكمه كالآكل الشارب عند الله في الإثم، حكمه كالآكل الشارب عند الله في الإثم. ونقل عن بعض أهل العلم في شرحه لصحيح البخاري قال بعض أهل العلم: إن الغيبة مفطرة للصائم. اصبر شوي. قال: والكافة على خلافه، الكافة على خلافه. نعم، يقع في إثم عظيم وذنب كبير. قال: وهي من الكبائر، فإنها لا تفي له بأجر صومه، فكأنه في حكم المفطر، فكأنه في حكم المفطر. من الأدب في الصيام الصبر على أذية الناس من سب وشتم وإظهار شعار أدب الصائم. إيش شعار أدب الصائم الذي يهلل به ويرفعه؟ إذا جهل أحد عليه إني صائم. كم مرة؟ 100 مرة؟ لا مرة واحدة ولا نصف مرة ولا 100 مرة، مرتين: إني صائم، إني صائم. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. إيش معنى لا يرفث؟ قال أبو بكر بن العربي معرفا لا منكرا: الرفث هنا الكلام القبيح والشتم والخنا والجفاء وأن تغضب صاحبك بما يسوء من القول والبذاء. لأن بعض الناس يحب التنكيت، ينكت، لكن نكته كل نكتة أكبر من أختها في إعدام المروءة وفي إزهاق الأدب. ويجب على الإنسان أن يتمثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان النبي يمازح أصحابه لكنه لا يقول إلا حقا، لا يقول إلا حقا، فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل. هذا شعار الصائم: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. قال أبو بكر بن العربي: لا يجهل. قال: وهو قريب مما وصفنا من الشتم والسباب وقبيح الكلام في القول، كما قال الشاعر وهو عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا عادات وسنن أهل الجاهلية. أما أهل الإسلام وأهل الأدب الرفيع والخلق الجم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء المتأدبون يستعملون المنهج القرآني: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هؤلاء عندهم شعار يرددونه: يصبرون ويصابرون ويرابطون على الأدب والفضيلة، ويرددون شعار الصائمين: إني صائم مرتين، إني صائم مرتين، لا مرة واحدة ولا مئة مرة. انتبه، لأنك لو كررت 10 مرات جهل عليك فقلت إني صائم إني صائم إني صائم، يمكن يسبك، يمكن يسبك يقول لك خلاص يا أخي مللت من صائم صائم صائم. ومن هنا تطبيق السنة على السنة يسهل عليك العمل بالسنة، وأنت ألا تخرج منها إلى البدعة. طيب، أيضا فيما يتعلق بالجود والكرم من دروس الأدب في الجود والكرم، وقد كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وأسوتنا مثالا عظيما في الجود والكرم والسخاء والبذل. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والشيء بالشيء يذكر: أول ليلة في رمضان عند فرش الصفر وتفطير الصائمين، هذا من الجود والكرم، ومن فطر صائما فله مثل أجره. لكن هذه الوسيلة أمر مستحب، فلا تعملن بمستحب أمرا محرما كالمضاربة والشتائم والسباب، كما يقع في أول يوم من رمضان عند تفريش السفر، يعني سباب وشتائم، بل يصل قد يصل الأمر إلى العنف، وهذا يخالف كما يقال روح رمضان والحكمة من صيام رمضان. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه والبذل فيه والجود والكرم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين أجمعين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين في فلسطين، اللهم مكن لهم، اللهم مكن لهم، اللهم دمر أعداءهم من الصهاينة، اللهم دمر أعداءهم من الصهاينة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.